la chiave per fare un biello, non si vede.
مسألة التاسعة. قال السيد المعتن قدس سره: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عن وتن التي هي للمسلمين، فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم أفلح ملكه إشكاله. وأما إذا كان في الأرض المواد حال الفتح، فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس. هنا يتعرض في هذه المسألة السيد المعتين إلى ما تستخرج من المعادن من الأراضي العامة غير المملوكة لأحد، الملكية الخاصة التي هي تنقسم إلى قسمين: إما مفتوحة عنوة وتكون عامرة حين الفتح، وهي المسمات بأرض الخراج، تكون ملكا للمسلمين لعامة المسلمين، أو يكون من المواد التي هي أيضا ملك للإمام ومن الأنفال. وقد حكم السيد المعتين بأنه إذا استخرج المسلم من هذه الأراضي العامة المعدن ملكه وعليه الخمس، وأما إذا استخرجه غير المسلم كالذمي مثلا، ففصل بين أرض المسلمين وبين أرض الموات، فما يستخرجه الذمي من أرض الموات يكون له وعليه خمسه، وما يستخرجه من أرض المسلمين أي المفتوحة عنوتان العامرة، فتوقف واستشكل في الحكم بتملك الذمي لما يستخرجه منها. ولا إشكال في أنه لو ملك المسلم أو الذمي فعليه الخمس في طول ملك المعدن بشروطه على ما تقدم في الأبحاث السابقة. لا بحث زائد في الخمس، وإنما البحث هنا في هذه المسألة في أنه هل يتملك أو لا يتملك. من هنا ينبغي البحث في جهتين: الجهة الأولى في حكم المسلم إذا استخرج المعدن من الأراضي العامة المفتوحة عنوة أو المواد، فهل يملكه بالاستخراج أو لا يملكه؟ والجهة الثانية في حكم الكافر إذا استخرج المعدن من الأرض العامة غير المملوكة لأحد في الملكية الخاصة. أما البحث في الجهة الأولى فبعد الفراغ عن كبرى أن الاستخراج مملك في نفسه لما يستخرجه المستخرج، يعني أحد أسباب التملك الاستخراج، إما لكونه حيازة للمال المستخرج، أو أكثر من ذلك إحياء لكونه إحياء للمعدن المستخرج وللمعدن نحو إحياء، وإحياء كل شيء بحسبه، كإحياء الآبار والقنوات ونحو ذلك. على كل حال، أصل كون المستخرج والاستخراج في نفسه سببا من أسباب الملك أو الحق الخاص الذي هو مثل الملك من حيث الآثار والتي منها الوجوب الخمس أيضا لا كلام فيه، وإنما البحث هنا في هذه الجهة عن وجود مانع يمنع عن تأثير الاستخراج في مثل هذه الأراضي عن التملك، حيث أن هذا المستخرج لا يملك هذه الأرض، ليست أرضه لكي يستخرجها مثلا، يستخرج منها المعدن. فحينئذ قد يقال أن كون الأرض إما ملكا عاما للمسلمين أو ملكا للإمام، عاما للإمام والأنفال، يكون مانعا عن تأثير الاستخراج في التملك، باعتبار أن كلا من السببين المذكورين الحيازة أو الإحياء إنما يكون موجبا للتملك وسببا للتملك فيما إذا لم يكن المال المحاز أو المال المحيا ملكا في المرتبة السابقة للغير، وإلا إذا كان ملكا للغير سبق إليه غيره فلا يكون حيازته لا تكون ولا إحياؤه مملكا له. إذن هنا حيث أن هذه الأراضي ملك للغير لكونها إما للمسلمين أو للإمام، فلا بد من البحث في أنه هل يوجد مانع عن تملك المعدن المستخرج هنا أو لا يوجد مانع. وقد تصدى المحققون لإثبات الملكية لما يستخرجه المستخرج بوجوه عديدة، نذكر فيما يلي ما يمكن أن يذكر من الوجوه لإثبات التملك. الوجه الأول هو أن يقال بأنه مقتضى الملكية في الاستخراج تام في نفسه كما فرغنا عنه، وإنما الإشكال في وجود المانع عنه وهو ملكية الغير. والملكية هنا في الأرض في الأراضي العامة إما ملكية للإمام كما في الأرض الموات، أو ملكية للمسلمين كما في الأرض المفتوحة عنوة، بل في باب المعدن بالخصوص يوجد قول بأن المعادن كلها للإمام، ويستفاد ذلك من بعض الروايات من رواية مطلقة عامة ينقلها العياشي لولا أن سندها غير تام، وذهب وعمل بها بعض الأصحاب من أن المعادن كلها من الأنفاق. فالمعدن حتى إذا كان الأرض لا مانع في التصرف فيه، المعدن أيضا ملك للإمام، فحينئذ كيف يكون استخراجه تملكا وموجبا لتملكه من باب الحيازة أو من باب الإحياء؟ والأرض المفتوحة عنوة أيضا هي ملك للمسلمين، فأيضا يكون مانعا عن إمكان تملك المعدن بالاستخراج، إلا أن كلا هذين المانعين غير تام. أما المانع الأول وهو كون المعادن من الأنفال، أو الأرض الميتة التي فيها المعدن من الأنفال ومعدنها من الأنفال، حيث أن الأرض الميتة لا إشكال في أن المعادن فيها من الأنفال أيضا لوجود رواية معتبرة تدل على ذلك مجملة من حيث، أو لعلها ظاهرة في الاختصاص بمعادن المواد، أو مجملة في شمول كل المعادن أو بعض المعادن، حيث أنه ورد فيها والمعادن منها يحتمل رجوع الضمير إلى المواد أي المعادن من المواد من الأنفال. على كل حال إما مطلق المعادن يكون من الأنفال أو المعدن الموجود في الأرض الميتة من الأنفال، هذه الملكية ملكية الإمام للأنفال لا تكون بالمعادن، وكونها من الأنفال لا تكون مانعة عن تملك المستخرج لما يحوزه أو لما يحييه من المعدن، فإن هذه الملكية كملكية الإمام للموات نفسها للأرض الموات، ملكية بمعنى ملكية رقبتها، وملكيتها بما هي موات وبما هي في مقرها، يعني ملكية لأصلها، أن هذه الأمور وهي في أصلها وموطنها تكون للإمام من الأنفال. ومثل هذه الملكية وهي الملكية للأصل وللرقبة لا تنافي مع ثبوت ملك أو حق خاص في من يحقق أحد أسباب التملك عليكم السلام ورحمة كالاستخراج لمقدار من هذه الرقبة من المعدن الموجود في الرقبة، أو الإحياء للأرض أو للمعدن. لا منافاة بين الأدلة التي تدل على أن الملكية تكون ملكية المعادن أو المواد للإمام، وبينما يدل على أن من حاز شيئا ملكه بمقدار ما أخذه وحازه، إن فرض تمامية الدليل اللفظي على ذلك أو الدليل اللبي الذي هو تام من دون شك. وكذلك أدلة من أحيا أرضا فهي له، من حفر واديا فهو أحق به أو فهي له. تلك الأدلة تدل على أنه يملك بالملكية الطولية لما يقع عليه الإحياء. بحسب الحقيقة يقع يملك الأرض المحيات، يملك المعدن المحيات، يملك المعدن المحاز الذي حازه واستخرجه، ولا منافاة بين سببية الإحياء أو سببية الحيازة عقلائيان وأيضا بالإنباء الشرعي شرعان لتملك الشيء من هذه الحيثية، يعني بما هو له هذه الحيثية، حيثية أنه المال المحاز أو حيثية أنه محيات، كأنه يملك حياة الأرض كما قيل. لا منافاة بين مثل هذه الملكية وبين ملكية الإمام لرقبة المعدن ولرقبة الأرض. وهذا المعنى مسلم أيضا بين الفقهاء في باب الأرض. في باب الأرض لم يستشكل أحد من أن الأرض الميتة هي للإمام، لكن مع ذلك من يحييها يملكها أيضا في طول الأحياء، يملك المقدار المحيات منها، أو على الأقل يكون له حق الاختصاص فيها الذي هو أيضا نحو علاقة الاختصاص تترتب عليه أكثر آثار الملكية، ومنها الخمس إذا فرض أنه كان معدنا. إذن فلا منافاة بين هاتين الملكيتين، يعني لا مانعية لملكية الأنفال، لملكية الإمام للمعدن، لرقبة المعدن وكونها من الأنفال، في أنه يملكه من يستخرج بمقدار ما يحوز أو من يحيي بمقدار ما يحيي، كما في باب الأراضي. رقبتها حتى بعد الإحياء للإمام كالأرض تماما، كالأرض الأرض
الإمام تكتب الإحياء بعد الإحياء ملكية الإمامية.
لا، الإحياء أيضا بمقدار الإحياء بمقدار الحياة، لا بمقدار الرقبة. فيملك المحيي في الأرض وفي المعدن بمقدار الإحياء لا أكثر، فالرقبة تبقى ملكا للإمام. أيضا يملك المستخرج بمقدار ما يأخذ ويحوز، ويبقى تبقى الرقبة أيضا للإمام. وهذا المعنى مضافا إلى أنه هو الجمع العرفي الثابت في محله من بحث الإحياء بين الروايات الدالة على أن المعادن من الأنفال أو الأراضي الميتة من الأنفال، بطون الأودية ورؤوس الجبال من الأنفال ونحو ذلك من الروايات. وبينما دل أيضا من الروايات الكثيرة على أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، من حفر واديا فهو له أو أحق به. الجمع العرفي الذي يفهمه العرف هناك بين هاتين الطائفتين، وهكذا جمع الفقهاء أيضا في باب الأرض، يقينا جمعوا هذا الجامع، بل لعله في باب المعادن أيضا كثير منهم هكذا كان فهمهم، أن أدلة تملك الإمام للمعادن والموات وبطون الأودية ورؤوس الجبال ونحو ذلك ناظر إلى الأصل وناظر إلى الرقبة، وليست ناظرة إلى ما يحيى بالخصوص منها. لا منافاة بين تملك الرقبة والأصل بالإصالة، وبين كون من يحيي يملك. غاية الأمر لا بد من أثر لهذه الملكية السابقة للرقبة، لرقبة الأرض ولرقبة المعدن، لا بد من أثر، وأثر هذه الملكية هو إمكان المانع، لأنه مالك للرقبة ومالك لأصل الأرض، يمكنه أن يمنع حينئذ عن الاستثمار وعن الاستخراج وعن الإحياء ونحو ذلك، باعتبار أن هذه هي موارد وثروات طبيعية بالأصل تكون للإمام أي للحاكم العادل. والإمام قلنا فيما سبق أنه بمعنى منصب الإمامة، وهذا أمر عرفي أيضا، يعني العرف يفهمه ويتعقله أن هذه الثروات بوضعها الطبيعي وبشكلها العام تكون عامة ولا تكون خاصة. وحينئذ من الذي أحد صيغ الملكيات العامة؟ ملكية الدولة أو ملكية الحاكم، ملكية منصب الإمامة، ومنصب القيادة ومنصب الحاكمية الذي هو المراد بملك الإمام والمراد بالأنفال. هذا هو الجمع العرفي المذكور هناك، وأثره أيضا هو جواز المانع والتحديد أو المنع المطلق للاستفادة من هذه الثروات من دون أن يكون هذه الأدلة، يعني أدلة ملكية الإمام أو الحاكم لرقبة المعادن أو الأنموات، بمعنى إلغاء السببية في أدلة سببية الإحياء للتمليك أو سببية الحيازة للتمليك. ليست هذه الأدلة ناظرة إلى نفي تلك السببية، ولا ناظرة إلى الملكية المطلقة الطلقة كالملكية الخاصة التي تكون بمعنى أنه بعد لا يجوز لأي إنسان أن يأخذ أي شيء من هذه ولو حجارة من حجارات هذه الأرض الميتة أو المعدن الموجود في جوف الأرض. ليس بهذا المعنى، ليس هذا هو الفهم العرفي، بل الفهم العرفي ذاك، وهكذا فهم الفقهاء أيضا كما قلنا بين وجمعوا بين الروايات، مضافا إلى أن هذا هو مقتضى الجمع بين الأدلة. مضافا إلى ذلك يستفاد ذلك من بعض الروايات الخاصة، فإن بعض الروايات الخاصة الواردة في باب الأنفال أو في باب الأراضي الميتة هي تفصح عن هذه الحقيقة وتصرح بذلك، وتقول تجمع بين ملكية الإمام للأرض وبين أن من أحياه كان أحق، من أحياها كان أحق بها. رواية واحدة في لسان واحد يجمع بين الأمرين. غاية الأم في بعضها ورد أنه لو ظهر القائم كان له أن يأخذها، فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه، في معتبرة عمر بن يزيد في صفحة 383 من المجلد السادس، هناك يقول فليوطن نفسه، في صدق يقول قال أمير المؤمنين من أحيا أرضا ميتة فهي له، ثم يعاقب الإمام، فليوطن نفسه إذا ظهر قائمنا فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه. في رواية الكابولي المعروفة أيضا وارد هذا المعنى، رواية الكابولي أيضا موجودة في الوسائل في المجلد 17 صفحة 329، هناك أيضا يقول الأرض كلها لنا، أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض كلها للإمام، يعني رقبتها وأصلها، ويقول من عمر أرضا من أحيا أرضا فعليه أن يؤدي أجرتها وتسقها أو تسقها إلى الإمام، إلى القائم بأمور المسلمين، ثم يقول لو ظهر قائمنا أيضا فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. أيضا موجود هذا المعنى في تلك الروايات. في رواية ثالثة أيضا في رواية مسمع ابن عبد الملك أيضا واردة في المجلد السادس في صفحة 382، أيضا فيه نفس التعبير، في أكثر من رواية في لسان واحد جمع الإمام بين قاعدة من أحيا أرضا فهي له، يعني بين قاعدة سببية الإحياء للملك وبين قاعدة أن الإمام يملك الأصل، يملك الأرض الميتة، يوجد التنافي بينهما. لو كان المراد من الملك الملكية الطلقة على حد ملك الغير للأرض، أي سببية للإحياء حينئذ في أن تكون في أن يكون مملكا للشخص الآخر ومخرجا عن ملكه؟ نفس هذا الجامع أيضا هو بنفسه دليل على أن المراد من ملكية الإمام للموات والأنفال وما يكون مثلها إنما هي هذه الملكية التي أشرنا إليها، أي ملكيتها بما هي موات، بما هي ثروة طبيعية قبل الاستثمار والاستخراج والإحياء، ومثل هذه الملكية عرفية واضحة في الثروات العامة ولا تنافي مع السببيات ومع ما يكون سببا في نفسه أيضا لتملك شخص خاص بجهده إذا أحيا أو حاز للمقدار الذي يحوزه مثلا أو يحييه، طبعا بمقدار ذلك السبب الذي هو الإحياء أو الحيازة لا أكثر. إذن فالمانع الأول الذي توهم وهو كون المعادن من الأنفال إما مطلقة على القول بذلك كما ذهب إليه جملة من القدماء، أو على في خصوص المعادن التي في الأرض الموات، المانع الأول لا يكون مانعا عن كون المحيي أو المستخرج يملك ما يستخرجه من المعدن.
قبول اما از اونجا به سایر موارد انفار و از جمله موارد سرایت کردنش
تجربه داره.
و الا اگر قرار بود که منافاتی نداشته باشیم، پس بنابراین ملکیت امام روی این انفار اثری نداره.
بیان داد اثر. جواب هذا بلی، جواب هذا الكلام.
قرآن میگه لا یکون دولت بین الاقیان. بلی. پس در نتیجه اثر داره.
جواب هذا الكلام اولا ان ادله الاحياء الكثيره، روايات كثيره في باب الاحياء وصادره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما يظهر لمن يراجعها في الوسائل في المجلد 17، لا يمكن ان تحمل اصلا على انها في مقام بيان الاذن، بل كما فعل الفقهاء وفهم الفقهاء منها ادله الاحياء ظاهرها بيان الحكم الشرعي قضاء من الله ورسوله، وأن الإحياء سبب للملك، لا أن الأئمة لكونهم مالكين رخصوا لأن أناس أن يستعملوا هذه الأراضي لما يريدونهم يريدونها قضاء من الله. لا، عندما يضاف إلى الله يكون حينئذ ظاهره بيان الحكم الشرعي، وإلا يكون كان ينبغي أن يضيفه إلى النبي فقط، إلى الله ورسوله، هذا معناه أن هذا من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون يعني ظاهره كما فعل الفقهاء أيضا هكذا فهموا، قالوا أن الإحياء بنفسه سبب شرعا للتملك، لا أنه إذن من الإمام في أن يتملك، خصوصا والروايات أكثرها وهي معتبرة سندا صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مضافا إلى أن الارتكاز العرفي أيضا والعقلاء التي هذه الروايات إمضاء لها، تكون إمضاء لها تجعل الإحياء سببا للتملك، لا تجعل الإحياء إذنا من المالك سببا للتملك في هذه الثروات، وهذه الروايات الظاهر تريد أن تمضي نفس السيرة والارتكاز العقلائي، فتكون ظاهرة أيضا في أنها تريد أن تبين السببية الشرعية، من أحيا أرضا لما فيكون ملكا له. ثانيا، لو فرض أنه إمضاء هذه الأدلة، أدلة من أحيا أرضا إذن مو بيان للسببية الشرعية، فهذه الأدلة التي فيها الإحياء ورد فيها ما يعم أخذ المعادن أيضا، وهي الرواية التي نقلناها بالأمس التحصيلي معتبرة السكوني، كانت تقول من حفر واديا بديا، أي من دون أن يسبقه شخص آخر، من حفر واديا فهي له، عطف باب حفر الوادي على إحياء الأرض، من أحيا أرضا ميتة أو حفر واديا أو غرس شجرة فهو أحق به أو فهي له. إذن فحتى لو كانت من باب الإذن، الروايات التي دلت على أن إحياء المعدن وأن حفر المعدن أيضا، بل جملة من الفقهاء جعلوا الإحياء شاملا بنفسه للمعدن بلا حاجة إلى رواية السكوني، جعلوا نفس من أحيا أرضا فهي له يشمل الإحياء الزراعتي والإحياء الصناعتي والإحياء السكونتي، كل أنحاء الإحياء جعلوها مشمولة لإطلاق من أحيا أرضا، وفي بعض الروايات أو عملوها، هذا أيضا عمل في الأرض، كل عمل في الأرض سواء كان عملا استثماريا استخراجيا أو عملا سكنائيا، أي عمل انتفاعيا، أيما شيء يكون عملا وتصرفا في الأرض بحسب الحقيقة من أجل الانتفاع والاستثمار يكون مشمولا، ولا إشكال أن حفر واستخراج المعدن من أوضح أنحاء الإحياء والعمل في الأرض بهذا المعنى، ولهذا تمسك بعض الأعلام بعموم نفس من أحيا أرضا بلا حاجة إلى رواية السكوني التي قرأناها، ولو شكك فلا أقل رواية السكوني كانت واضحة في إطلاقها لمحل الكلام، فحتى لو فرض أنه بحاجة إلى إذنين روايات، أدلة الإحياء وأدلة الأحقية أو الملك والإحياء، تلك الأدلة تكون دالة على أن هذا الإذن مشترك في باب المعادن وفي باب الأراضي الميتة. أنا قلت يمكنه أن يمنع، الأثر أنه يمكنه أن يمنع ويمكنه أن يضع أجره، قد يكون لو لم يمنع ولم يأذن وأحيا شخص أيضا يملك بمقدار الأحياء، وهذا الأمر مثلا لابد أن يدفع أجره باعتبار أنه سوف يستخدم رقبة الأرض التي هي ملك لأن الإمام لا يملك المحيات، يملك الرقبة كما قلنا، يملك حيثية غير الحيثية التي يوجدها هذا الإنسان. فإذا منع حينئذ منعه يعني أنه لا من قبل إنسان يمنع أن يأتي إلى أرضه ثم يستخرج المعدن منه، لا يدل على أنه لو أحيا لا يملك. نعم يكون عاصيا حينئذ ويكون عليه حق الأجرة. وهذا هو أيضا الفهم الفقهي في باب الإحياء الأرض، يقولون أن الإحياء سبب شرعي للتملك فيملكه هذا الإنسان، وإن كان ربما يكون عاصيا. وسوف يأتي تصريح الشيخ بمثله في بحث الذمي، أنه رغم أنه ممنوع ومحرم عليه لكن لو فعل لو أحيا كان يملك. هذا كله من أجل أنهم استفادوا من روايات الإحياء أن هذه إمضاء للسببية الشرعية العقلائية أيضا بين الإحياء والتملك. وهذه لا منافاة أصلا بينها وبين حق الإمام في الرقبة، لأن هذا يملك الحياة وذاك يملك الرقبة، يصير أشبه بإنسان بشخصين كل منهما يملك حيثية من المال. قالة الأمر إذا كان أحدهما يتصرف في أمر يرجع الآخر، على الأقل لا بد أن يدفع له، يستأذن منه وأيضا يدفع له أجرته ونحو ذلك من الأمور. وهذا الفهم الذي فهمه الفقهاء صحيح، أن أدلة الإحياء لا يمكن حملها على الإذن بل ظاهرها. والمتفاهم أيضا منها بيان السببية بحسب الحقيقة، وكذلك في باب الحيازة، وإن كان في الحيازة لا نملك دليلا لفظيا.
السببية الشرعية غير السببية الطبيعية، السببية الشرعية لا بد أن تكون في طول التشريع، في طول الإذن الشرعي.
هذه روايات السببية تقول من أحيا أرضا فهي له، هذا كله في المانع الأول. فالمانع الأول ليس بمانع، ومن هنا لا نحتاج في هذا البحث إلى أن نبحث ما دخل فيه بعض الأعلام من أن المستفاد من الروايات في باب المعادن هل أن المعدن الموجود في الأرض الميتة من الأنفال فقط أو مطلق المعادن من الأنفال حتى الموجودة في الأرض المعمورة المفتوحة عنوتان. على كل حال سواء كان هذا أو كان ذاك أو لم يكن شيء منهما، بل كلها كانت من المباحات الأولية كما لعله قول آخر بذلك لدى بعض المتأخرين. على كل حال حتى لو كانت ملكا فهذه ملكية سنخ ملكية لا تمنع من تأثير سببية الإحياء أو الحيازة للتملك. هذا المانع الأول. أما المانع الثاني المتوهم في خصوص الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح التي تسمى بأراضي الخراج وهي للمسلمين، هنا قالوا بأنه قد يتصور أيضا يوجد مانع من تملك المعادن الموجودة فيها بالاستخراج، لأن المعادن فيها تابعة لها. الروايات التي تقول على أن أرض الخراج للمسلمين لمن هو اليوم ولمن يأتي بعد اليوم، هذه تدل على أن أرض الخراج بكل ما فيها من الثروات كلها للمسلمين حتى المعادن الموجودة فيها ولو من باب التبعية. إلا أن الإنصاف هذا التوهم غير صحيح وواضح البطلان، فإن هذه الروايات لا يكون مفادها أكثر من ملكية المسلمين للأرض الخراجية ولخراجها ونحوها، يعني لحياة هذه الأرض. وهذا هو المستفاد من كون هذا الحكم مخصوصا بالأرض المحيات المفتوحة عنوة. أرض الخراج أي أرض؟ هي الأرض المحيات المفتوحة عنوة، يعني نفس الشيء الذي أحياها الكفار قبل الفتح نفس ذلك الشيء ينتقل إلى المسلمين بالفتح، لأنهم أخذوه بفعلهم وبجهدهم وهو الحرب والفتح عنوة والقتال وإراقة الدماء، إذن فتكون للمسلمين. ومن الواضح أن أولئك عندما أحيوها ماذا ملكوا منها؟ ملكوا حياتها، لم يملكوا أعماقها. الكافر لا يكون أحسن حالا من المسلم بحيث يملك تخوم الأرض، بينما المسلم لو أحيا الأرض الميتة لا يملك إلا نفس الأرض للمعادن التي تكون فيها. فكيف الكفار لم يكونوا قد ملكوا تلك التخوم والمعادن ورغبة المعادن في الأرض؟ هذه الروايات تريد أن تقول ما كان ملكا للكفار ينتقل إلى المسلمين، لأنهم أخذوها منهم بفعلهم وبقتالهم وغلبتهم، وما لم يكن ملكا للكفار كالأراضي الموات مثلا تبقى للإمام كما هي للإمام، أو ما أخذ من الكفار من دون قتال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أيضا يكون للإمام ولا يكون للمسلمين لأنه ليس من صنع المسلمين. فروايات أن أرض الخراج هي للمسلمين أولا مفادها ليس بأكثر من أن الأرض للمسلمين لا ما في الأرض من الثروات، وثانيا واضح كما قلنا هذه الرواية تريد أن تجعل ما كان للكفار للمسلمين تنقله إلى المسلمين، وما كان للكفار لم يكن بأكثر من حياة الأرض لا تخوم الأرض لأنهم ملكوها لابد بالإحياء وشبه الإحياء، فإن كل ملكية للأرض تنتهي بالنهاية إلى الإحياء والاستعمار، وافترضنا أن عمران الأرض وأحيائها لا يكون موجبا إلا لتملك الأرض لا لما فيها. والتبعية قد عرفت فيما سبق الإشكال فيها، لا تبعية بين ملك الأرض وملك ما في الأرض من الثروات، إذ لا يوجد أي نكتة لهذه التبعية. التبعية في الملكية تحتاج إلى نكتة، إما كونها نماء أو كونها جزءا، وكلا الأمرين لا يكون تاما بين المعادن وبين الأراضي، خصوصا المعادن التي تكون من جنس آخر في أعماق الأرض. إذن فلو ثبت ملكية المسلمين للمعادن في جوف الأرض المعمورة كان ذلك مانعا عن تأثير الاستخراج، بل عن جواز الاستخراج، حاله حال نفس أرض المسلمين الذي لا يمكن لمسلم أن يملك شيئا منها بالإحياء أو بغير الإحياء أو بالحيازة، لكن الملكية غير ثابتة للمسلمين بهذا المعنى في هذه المعادن. إذن فلا يوجد شيء من المانعين لأن يكون المستخرج للمعدن المسلم المستخرج للمعدن سواء من أرض ميتة أو من أرض مفتوحة عنوة أرض الخراج، لا مانع من أن يكون مالكا من أن يملك ما يستخرجه لكونه إحياء أو حيازة له، وذلك إما مباح أولي أو ملك للإمام، بمعنى أن رقبتها ملك للإمام بالنحو الذي لا يمنع عن تملك المستخرج المحي أو الذي يحوزه. هذا هو الوجه الأول والصحيح لإثبات فتوى الماتين من أن المسلم إذا استخرج المعدن سواء من الأرض المعمورة المفتوحة عنوة يعني أرض الخراج أو من الأرض المواد يكون مالكا ملكه فيتعلق به الخمس أيضا، وتأتي الوجوه الأخرى القادمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين كان البحث في المسألة التاسعة ذكر السيد الباطن قدس سره أن المعدن إذا كان في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال وأما إذا كان في الأرض المواد حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس. قلنا أنه في هذه المسألة يبحث في جهتين، الجهة الأولى في حكم المسلم إذا استخرج المعدن من الأراضي العامة التي هي إما أرض خراج أو أرض موات، والجهة الثانية في حكم الكافر إذا استخرج المعدن من الأراضي العامة. وقلنا أنه في الجهة الأولى من البحث لا إشكال في أن الاستخراج للمعدن سبب في نفسه ومقتضى للتملك إذا كان بقصد التملك والحيازة، إما لكونه إحياءً أو لكونه حيازة على الأقل وأخذا لما يستخرج منه من المعدن، إلا أن الإحياء أو الحيازة وأسباب التملك إنما توجب الملك فيما إذا لم يكن ما وقع عليه السبب مملوكا في المرتبة السابقة لشخص أو جهة أخرى، وإلا فلا يكون سببا للملك. وحينئذ هنا يبحث في أن هذه المعادن الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة أو الموجودة في أراضي المواد قد يدعى أنها تكون مملوكة بالتبعية إما للمسلمين أو للإمام على الأقل، بناء على أن المعادن كلها مثلا من الأنفال، فقد يتصور أن ذلك يمنع عن تأثير الاستخراج للتملك. من هنا تصدى المحققون لدفع هذا المانع. قلنا أنه يمكن أن يذكر في سبيل دفع هذا المانع أحد وجوه. الوجه الأول ما بيناه وارتضيناه في البحث السابق قبل التعطيل وقبل المرض، وحاصله هو أن المانع المفترض أو المتوهم إما أن يكون ملكية المسلمين للمعادن الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة أو ملكية الإمام والأنفال. أما ملكية المسلمين فلو كانت فهي مانعة عن التملك بالاستخراج جزما، فإنما يكون ملكا للمسلمين ويكون خراجها للمسلمين لا يمكن تملكه لا بالإحياء ولا بالحيازة. ومن هنا لم يكن الإحياء في أرض مفتوحة عنوة خربت مثلا أو بارت بعد الحياة حين الفتح، لا يكون الإحياء أيضا فيها موجبا لحصول أي حق أو ملك في تلك الأراضي. فلو كانت المعادن في الأرض المفتوحة عنوة ملكا للمسلمين ولو بالتبعية، حينئذ كان ذلك مانعا عن إمكان تملك المعدن بالاستخراج أو بالإحياء والحيازة. إلا أن الكلام في أصل هذا الملك فإنه لا وجه لاستفادة التملك ملكية المسلمين للمعادن الموجودة في جوف الأرض المفتوحة عنوة. إذ لو كان المدرك على ذلك أدلة أن الأرض المفتوحة عنوة وما أخذ بالسيف فهو للمسلمين. فمن الواضح أن هذه الأدلة لا تثبت إلا ملكية المسلمين لنفس الأرض، والمعدن غير الأرض. ثروة أخرى عرفان وعقلائيان غير الأرض. بل أدلة تملك المسلمين للأرض المحيات حين الفتح، هذه الأدلة مفادها العرفي هو أن نفس ما كان للكافر بالإحياء، نفس ذلك المملوك ينتقل إلى المسلمين إذا أخذوه منه بالقوة والدعوة إلى المسلمين لا محالة والقتال. ظاهر أدلة أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين بخلاف الأرض التي تؤخذ مثلا من الكفار من دون قتال، ما لم يوجف عليه بخيل ولا قتال الذي يكون من الأنفال، هو أنه هذه الأرض المفتوحة عنوة كأنها أخذت بجهود المسلمين وبقتال المسلمين. ومن هنا ما كان للكفار وأخذ بفعل المسلمين ينبغي أن يكون للمسلمين، بخلاف ما أفاء الله سبحانه وتعالى على رسوله وجعله للمسلمين أو للنبي من دون أن يراق دم من دون خيل أو ركاب. ولهذا أدلة أيضا ملكية الأراضي الخراجية لا تشمل إلا ما يكون عامرا بفعل الكفار قبل الفتح، أما المواد التي لم يملكها الكفار قبل الفتح، موات عادي الأرض والأرض البائرة والميتة، فهي لا تكون ملكا للمسلمين، بل هي باقية على كونها ملكا مثلا للإمام. كل أرض الميتة فهي أيضا من الأنفال. فدليل ملكية المسلمين لأرض الخراج مفادها العرفي والعقلائي أن نفس الشيء الذي كان يملكه الكافر قبل الفتح، نفس ذلك الشيء ينتقل بجهاد المسلمين وقتالهم وإراقة الدماء إلى المسلمين. والذي كان يملكه الكافر قبل الفتح من الأرض إنما كان يملكه بالإحياء ونحو ذلك. وقد تقدم أن الإحياء لا يوجب أكثر من تملك المحيا، وهو الأرض التي أحيت بالإحياء. وأما المعادن التي تكون في جوفها فهي لم تكن مملوكة للكافر حين الإحياء قبل الفتح، لكي تنتقل بدليل أرض الخراج ملك للمسلمين إلى المسلمين. إذن فلو أريد استفادة تملك المسلمين للمعادن في جوف الأرض الخراجية بهذه الأدلة، هذه الأدلة كما قلنا ليست مثبتة إلا لملكية المسلمين لنفس أرض الخراج. والسؤال والجواب والتعبيرات الواردة في كل روايات أرض الخراج كلها واردة بعنوان الأرض، الأراضون التي فتحت عنوة هي موقوفة متروكة بيد من يعمرها ونحو ذلك من التعبيرات. أشتري أرض السواد، يقول كيف تشتري أرض السواد، هي للمسلمين اليوم ولمن يولد بعد اليوم. كل الروايات الواردة في أرض الخراج كلها لا يكون مفادها أكثر من أن نفس الأرض من حيث هي أرض تكون ملكا للمسلمين. وإن أريد دعوى ملكية المسلمين للثروات الموجودة المعدنية الموجودة في باطن الأرض بملاك التبعية، وأن من ملك أرضا ملك بالتبع ما يكون فيها من الثروات، فقد تقدم أيضا البحث في المسألة الثامنة السابقة أن التبعية تحتاج إلى نكتة، والتبعية التي يفهمها العرف إما قائمة على أساس كون هذا الشيء نماء، يعني توجد علاقة الأصل والنماء والنتاج، فحينئذ يقال بأن النماء يتبع الأصل بالتملك، إلا أنه من الواضح أن المعدن في الأرض لا يكون نماء للأرض، وإنما هو ثروة أخرى ومال آخر في ضمن هذا المال، لا أنه نماء لهذا المال. أو تكون التبعية على أساس أن هذا جزء مثلا أو كالجزء ولو عرفان من الأصل، وشأن من شؤونه أيضا يكون هنا نحو، أو عرض من أعراضه كما في القيمة مثلا في النماء المتصل، ارتفاع القيمة مثلا ونحو ذلك. هذا أيضا من الواضح أنه العرف لا يرى مثل هذه العلاقة بين الأرض وبين ما في الأرض من المعادن، فلا نجد نحن نكتة للتبعية تقتضي أن يكون من ملك أرضا يملك كل الثروات الأخرى التي تكون اتفاقا موجودة ضمن تلك الأرض في جوف تلك الأرض. بحسب الحقيقة حال المعدن هنا كحال الكنز الذي يكون في جوف الأرض، وقد أطبق الفقهاء على أن الكنز الموجود في جوف أرضين لا يملك بتبعي ملك ذلك الأرض. علاقة المعدن إلى الأرض عرفان وعقلان، علاقة الظرف والمظروف، وهذا المقدار لا يكفي للتبعية في الملكية بحسب النظر العرفي والنظر العقلاني. إذن فالمانع المتوهم من تملك المستخرج للمعدن إن كان ملكية المسلمين كما في الأراضي المعمورة حين الفتح المفتوحة عنوة، فقد عرفت أن هذا العنوان هذا المانع غير موجود. وإن كان المانع تملك الإمام للمعادن ولو بناء على المبنى المشهور عند القدماء من أن المعادن كلها من الأنفال، مطلق المعادن من الأنفال، فأيضا لا يكون هذا مانعا عن ملكية المستخرج وسببية إحياء المستخرج أو حيازته واستخراجه للمعدن للتملك، باعتبار أن ملكية الأنفال أساساً لا بد وأن تفهم بفهم صحيح. ملكية الإمام للأنفال من الأرض الميتة ومن المعادن وبطون الأودية ورؤوس الجبال ونحو ذلك، هذه الملكية لا تعني إلا ملكية الرقبة والأصل، أي ملكية هذه الثروات بما هي ثروات طبيعية، لا الملكية الطلقة والمطلقة التي تكون لهذه الثروات مهما تغيرت وتحولت أوضاعها. ملكية المعادن هنا للإمام نظير ملكية الموات للإمام، الأراضي الميتة التي هي أيضا ملك، الموات كلها أيضا من الأنفال وملك للإمام. وهذه الملكية بمعنى ملكية الرقبة، وهي لا تنافي مع ثبوت السببية للإحياء أو للحيازة للتملك للمقدار الذي يتحقق بالحيازة أو الإحياء من الأثر الذي يكون بحسب الحقيقة هو ملاك السببية. فإن الإحياء الأرض تجعل نتيجة في الأرض وهي حالة الحياة في هذه الأرض، وكذلك استخراج ماء من حفر بئر أو قناة أو استخراج معدن نحو إحياء وحياة لهذه الأرض أو للمعدن أو للعين الماء، وكذلك الحيازة نحو انتفاع وإعداد للشيء واستخراج له عن حالته الطبيعية إلى حالة أخرى قابلة للانتفاع وقابلة للاستفادة. هذه الحالة الثانية التي هي حالة الانتفاع والاستفادة التي قد تسمى بالإحياء والحياة، حيثية حياة الأرض وحياة المعدن، أو تكون بالحيازة في المنقولات مثلا والإعداد للاستفادة، هذه الحيثية تكون سببا للتملك عقلائيا كما هو واضح، وشرعا أيضا بالأدلة الكثيرة التي تدل على أن من أحيا أرضا حفر بئرا حفر واديا فهو له. أدلة الإحياء تدل بحسب الحقيقة على إمضاء هذه السببية أن من أحيا أرضان ميتتان فهي له، ومعنى أنها فهي له أي أنها بما هي محياة له. فبهذا يجمع بين هذه الأدلة، هكذا يفهم العرف حينئذ من الجمع بين هذه الروايات الكثيرة وبين أدلة ملكية الإمام والأنفال للأرض الميتة أو المعادن ورؤوس الجبال وبطون الأودية، أن رقبة بما هي طبيعية وأصلية هي للإمام، وفي نفس الوقت من يحقق شيئا من هذه الأسباب يحقق حياة فيها يملك المقدار المحيا ولو باعتبار ملكه لحيثية الحياة التي أوجدها وللفرصة التي أو حققها في هذه الأرض أو في هذا المعدن أو في هذه العين من الماء أو للمقدار الذي يحوزه منه ويعده للانتفاع. هذا هو الذي يفهمه العرف من الجمع بين هذين الدليلين، أدلة الإحياء وأدلة من حفر بئرا فهو من حفر واديا فهو له، وبين أدلة الأنفال. بل هذا الجمع الذي نقول أنه هو مقتضى الفهم العرفي قد جمع هذا الجمع وصرح به في بعض نفس الروايات الواردة لبيان أن الموات من الأنفال وأن المعادن من الأنفال، فإن في تلك الروايات يوجد الروايات أن الأرض الميتة أو كل الأرض تكون لنا، في نفس تلك الروايات قد ورد هذا الأمر، ورد ضمن بعضها التعبير بأنه من أحيا أرضا فهي له والأرض كلها لنا، الأرض كلها لنا، ومع ذلك من أحيا أرضا ميتة فهو له. جمع فيه بين المطلبين مما يعني أنه لا منافاة بين الأمرين، بين سببية الإحياء للملك وبين تملك الإمام لرقبة الأرض، ويكون حينئذ أثر هذه الملكية للأصل وللرقبة من قبل الإمام هو جواز المانع تكليفا عن التصرف في هذه الأراضي، أخذ الأجرة والتسق المعبر عنه في بعض هذه الروايات لمن أحيا، باعتبار أن الرقبة صحيح أوجد الإحياء لكن أوجد الإحياء في أصل وفي رقبة يملكها الإمام، فكأنه عندما يستحق الإحياء في نفس الوقت يتصرف في الرقبة ويشغل الرقبة لا محالة، فيكون له لصاحب الرقبة حق أخذ الأجرة بإزاء هذا الإشغال الرقبة. ومن هنا ورد في نفس الروايات أيضا التعبير بدفع الأجرة، أيضا إمكان الإخراج يمكن للإمام أن يخرجه حينئذ من ذلك الأمر، أيضا وارد ذلك في بعض الروايات، إذا ظهر قائمنا فليوطن نفسه المؤمن فليوطن نفسه أن تؤخذ منه الأرض، وارد هذا المضمون أيضا في بعض الروايات. على القاعدة يمكنه أن يخرج من هذا الإنسان باعتبار أن الأصل كان له وهذا جاء وعرض الإحياء، فإن كان بلا إذن من فيخرجه بلا ضمان، وإن كان بإذن من مثلا تجويز من أيضا يمكنه حينئذ أن يخسر له ما خسر قيمة الحياة التي يملكها، قيمة حيثية الحياة التي يملكها، ثم يخرجه أيضا من الأرض باعتبار أنه هو المالك الأصلي للرقبة والمالك الأول، وقد يكون له حق الأولوية أيضا من هذه الناحية، ويمكنه أن يضمن قيمة حياة أرضه، حياة الحيثية التي أوجدها بالإحياء ويخرجه. من هنا جاء في الروايات فليوطن نفسه المؤمن أن تؤخذ من إذا ظهر قائمنا، وهكذا. هذه آثار لهذه الملكية للرقبة، فلا يقال بأن هذه الملكية أي فائدة لها إذا كانت ملكية لا تمنع عن إمكان الإحياء والتملك بالإحياء أو الحيازة ونحو ذلك، فأي فائدة في مثل هذا الملكية؟ ليست هذه الملكية بلا فائدة، ملكية لها فائدة كبيرة. هذا هو فهمنا لملكية الإمام للأنفال بمعنى الموات، الأرض الميت، الأراضي الميتة والمعادن ونحو ذلك. ومن هنا فنحن من ناحية نحافظ على ظهور روايات من أحيا أرضا فهي له، في أنها جميعا تريد أن تبين السببية الشرعية بين الإحياء والحافر ونحو ذلك وبين التملك، فإن هذه الروايات واضحة الدلالة في أنها ليست في مقام التمليك كما قد تحمل هذه الروايات على الإذن مثلا في الإحياء ونحو ذلك. ليست هذه الروايات تريد أن تقول الأراضي الميتة لنا والمعادن لنا ونحن نملك لمن يريد، من أراد أن يأخذ منها شيئا ملكناه، بمقدار الإحياء ملكناه مثلا. هذه الروايات واضحة الدلالة، فلتكون صريحة بحسب بعضها صريح في أن الإحياء جعل، يعني هذه الروايات تريد أن تبين السببية الشرعية بين الإحياء والحافر وبين الملك، ولا تريد أن تأذن إذنا مالكيا أو تملك تمليكا من قبل المالك. لسان التمليك المالكي غير هذا اللسان، غير لسان من أحيا أرضا فهي له. هذا اللسان لسان التمليك، لسان السبب، بيان الحكم الشرعي والسببية الشرعية، لا أنه كما لو قال من أخذ شيئا من أموالي فهو له، من أخذ شيئا من أموالي فهو له، هذا لسان التمليك، قد يكون لسان التمليك من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا لسان بيان سببية بين الإحياء والملك. خصوصا وفي هذا المورد يوجد سببية عقلائية، لو لم تكن سببية عقلائية قد يتصور أن هذا الكلام مثلا مجمل يمكن صالح أن يكون بمعنى التمليك، لكن حيث أن الإحياء والحيازة والحفرة وهذه الأمور عند العقلاء عند العرف هي أسباب للتملك، سببيات عقلائية، والتعبير الذي يرد في مورد يكون في ذلك المورد قاعدة عقلائية واضحة مركوزة، حينئذ يكون ظهور ذلك الدليل أيضا إمضاء نفس هذه القاعدة المركوزة عند العقلاء، وهي إثبات نفس السببية العقلائية شرعا. بل وفي ذيل بعض هذه الروايات التعبير بأنه قضاء من الله ورسوله، وهذا قضاء من الله ورسوله لا يكون إلا مناسبا مع السببية الشرعية. وأكثر هذه الروايات واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضها عن أمير المؤمنين، بينما أدلة التمليك والإحياء والتحليل ونحو ذلك واردة عن الأئمة المتأخرين. أما هذه الروايات كلها صادرة، أكثرها جلها صادرة عن النبي قبل أن تصدر روايات أن المعادن لنا والموات لنا ونحو والأرض كلها لنا. وهذا أيضا بنفسه يبعد أن يكون النظر النبي إلى بيان التمليك، بل يكون المقصود من بيان السببية الشرعية. إذن تكون النتيجة أن ملكية الإمام للمعادن لا تعني إلا ملكية رقبة المعدن، يعني للمعدن بما هو معدنون وبما هو ثروة طبيعية في محله الأصلي، بقطع النظر عن حيثية الإحياء لها له، أو بقطع النظر عن حيثية الاستخراج والحيازة لمقدار شيء منه. بيّنت الفائدة، بيّنت أن الفائدة حينئذ أنه حيث أن الأصل والرقبة يكون للإمام، فيجوز أن يمنع، ويجوز أن يأخذ الأجرة، ويجوز أن يخرج الشخص الذي دخل وأحيا هذه الأرض أو أحيا المعدن أو استخرج المعدن. هذه الفوائد، رغم أنه لو أحيا هذا المحيي الإحياء يكون سببا للملك، رغم أن الإحياء يكون سببا لملكية حيثية الحياة فقط لا أكثر، تلك الحيثية التي أوجدها بالإحياء أو بالحيازة، رغم أن السببية محفوظة عقلائيا وشرعا، رغم ذلك يكون لملكية الأصل والرقبة فائدة، وهي الفوائد الثلاثة على الأقل التي أشرنا إليها. إذن فيكون النتيجة أن ملكية الإمام للمعادن حتى لو قلنا بأوسع الأقوال فيها، وهو القول المنسوب إلى بعض القدماء ولعله مشهور القدماء، من أن المعادن كلها من الأنفال، حتى لو قيل بذلك، هذه الملكية لا يمكن أن تكون مانعة عن سببية الإحياء أو الاستخراج والاستثمار والانتفاع للتملك من قبل
المحيي أو المستخرج، فمن يستخرج شيئا من المعدن يملكه لا محالة. هذا الوجه الأول. هناك وجوه أخرى ذكرها بعض الأعلام الآخرون. الوجه الثاني من الوجوه ما ذكره بعض الأعلام من أن السيرة العقلائية التي كانت تقضي بتبعية المعادن للأرض، ولو بعض المعادن القريبة من السطح مثلا، للمعادن العميقة، المعادن القريبة من السطح، من سطح الأرض، التي كان العرف والعقلاء يقولون بالتبعية بينها وبين مالك الأرض في الملكية، تلك السيرة مخصوصة بالأراضي بالأملاك الشخصية وغير تامة في الأملاك النوعية والجهتية والعامة. وعليه فأدلة ملكية المسلمين مثلا للأراضي المعمورة حال الفتح لأراضي الخراج، هذه الأدلة لا تدل إلا على تملك المسلمين لنفس الأرض. أما المعدن الموجود في جوف الأرض ولو القريب من السطح لا دليل على أنه يملكه المسلمون، بل يبقى المعدن على كونه من المباحات الأولية، لأن هذه السيرة التي قلناها أو قبله هو قبلها في تبعية المعدن للأرض في الملك، خاصة هذه السيرة بالأملاك الشخصية ولا تتم في الأملاك العامة والتي منها أراضي الخراج. فتبقى هذه المعادن في الأراضي المعمورة على الأقل، بل ولعله في غيرها أيضا، تبقى على كونها مباحات أولية، لا دليل على تملك المسلمين لها أو تملك الإمام لها، وحيث لا دليل على تملك المسلمين ولا تملك الإمام لها، حينئذ يكون من استخرج شيئا منها، من أخذ وحاز شيئا منها أو أحيا شيئا منها، يكون مالكا لها لا محالة، من باب مملكية الحيازة أو من باب مملكية الإحياء. طبعا هو كأنه يميل إلى التملك بالحيازة، ولهذا يفتش عن دليل على التملك بالحيازة غير السيرة العقلائية المنبات شرعا، ويستشهد برواية العين ما أخذت ولليد ما رأت. لا نريد أن ندخل في تمامية دلالة تلك الرواية باعتبار أن أصل المسألة ثابتة حتى لو لا تلك الرواية، فالحيازة من العقلائيين أحد موجبات التملك، خصوصا في مثل موضوع الاستخراج، استخراج المعادن كان عملا شائعا ومعمولا به في زمن الأئمة، والسيرة جارية عليه ولم يكن هناك ردع عن ذلك أيضا. بل هو كأنه يرجح جانب الحيازة والأخذ، حيث أنه أخذ للمقدار المستخرج وحيازة للمقدار المستخرج. إذن فيتمسك بإطلاق مثلا لليد ما أخذت في تلك الرواية، رواية السكوني لليد ما أخذت، على أنه ما يأخذه يكون ملكا له، والسيرة أيضا قائمة على أن الحيازة مملكة، فما يحوزه المستخرج من المعدن يملكه حتى لو كان في الأرض المعمورة في أرض الخراج، لأنه لا مالك لهذه المعادن الموجودة في الأرض الخراجية. هذا الاستدلال غير تام باعتبار أننا لو قبلنا أصل التبعية كما هو يقبله في الأرض المملوكة بالملك الشخصي، لو قبلنا التبعية بين الأرض وبين المعدن في الملك ولو المعدن القريب من السطح، فلا نجد وجها للتفكيك بين كون المالك شخصا أو كون المالك جهة خاصا أو عاما. خصوصية الأملاك الشخصية لا نعرف وجها لدخالته كون الملك ملكا شخصيا في هذه التبعية، فإن نكتة التبعية لا ترجع إلى المالك، نكتة التبعية ترجع إلى الملك، وكون هذا التابع هل هو شأنا من شؤون المتبوع أو أنه شيء مستقل عن المتبوع، لا ربط له المتبوع. نكتة التبعية العرفية بحسب الحقيقة. هذه الخصوصية، النسبة والعلاقة الموجودة بين التابع والمتبوع. أما من يكون مالكا للتابع، هل هو شخصية حقيقية أو شخصية معنوية حقوقية بالتعبير الآخر، شخص خاص، شخص جهة عامة. ولهذا في سائر النماءات والنتائج لا يميز أحد ولم يميز أحد بين أن يكون المالك للأصل. في الموارد التي تكون التبعية نكتتها محفوظة كما في النماء والأصل، من ملك بقرة يملك نتاجها أيضا، سواء كان المالك للبقرة شخصا أملاك شخصية، وقفا عاما إذا كانت البقرة وقفا فتكون نتاجها أيضا وقفا، ملكا للإمام من الأنفاق فحينئذ يكون نتاجها أيضا من الأنفاق، ملكا للمسلمين، ملكا لشركة، لجهة من الجهات، للمسجد، موقوف على المسجد. هذه الخصوصيات خصوصيات المالكين من حيث كونهم أشخاص حقيقيين أو حقوقيين، عامين أو خاصين. في سائر موارد النماءات والتبعيات لا نجد أصلا تأثير لها. كيف هنا رأسا يؤثر هذا الشيء بقدرة قادر؟ هذا لا وجه له بحسب الحقيقة، لأن ملاك التبعية العلاقة بين التابع والمتبوع. أي فرد وجهة أو جهة كان هو المالك للأصل، العلاقة إذا كانت موجودة علاقة التبعية إذن فيحكم بالتبعية، وإذا لم تكن العلاقة موجودة فلا يحكم بالتبعية. وما يستظهره هنا بحسب الحقيقة بنفسه أحد المنبهات إلى ما ذكرناه في البحث السابق من إنكار التبعية حتى في الملك الخاص. هذا الأمر هناك قبله هو، كان ينبغي أن يجعل هذا بنفسه منبها على إنكار التبعية هناك أيضا حتى في الملك الشخصي، وأن ملك الأرض لا يعني بأي وجه من الوجوه تملك ما في الأرض من الثروات الأخرى التي هي عرفا مباينة مع الأرض وليست تابعة للأرض ولا ملاك للتبعية بينها. بل هنا نستطيع أن نقول شيئا آخر، أنه لو قبلنا التبعية في الملك الشخصي فنقول بالتبعية في ملك المسلمين أيضا بالملازمة، وذلك باعتبار الاستظهار الذي أشرنا إليه قبل قليل من أن دليل ملكية المسلمين للأرض الخراجية مفادها عرفا أن نفس الشيء الذي كان للكافر ينتقل إلى المسلم بالفتح، والكافر حين قبل الفتح كان يملك هذه الأرض التي عمرها، لأن أرض الخراج خصوص الأرض التي تكون عامرة بيد الكفار. الكافر قبل الفتح كان مالكا بالملك الشخصي للأرض التي كان قد عمرها بيده، والتبعية مقبولة في الملك الشخصي. إذن فقد كان الكافر مالكا للأرض وللمعدن بالتبع الموجود في الأرض. أدلة الملكية ملكية المسلمين تقول نفس الشيء الذي يكون للكافر ينتقل للمسلم، ولا تريد أن تجعل المسلم أقل حظا من الكافر بحيث الكافر يملك الأرض ويملك بالتبع المعدن، لأن هذا المسلم لكونه مسلما لا يستطيع أن يملك إلا الأرض، أما المعدن يصبح من المباحات الأولية. هذا خلاف ظاهرة تلك الأدلة، فإن ظاهرة تلك الأدلة أن نفس الشيء الذي كان يملكه الكفار قبل الفتح بالأصل أو بالتبع من الأرض نفس ذلك ينتقل إلى ملك المسلم، ملك المسلمين بعد الفتح وبفتح المسلمين. فإذا كانت الملكية التبعية في الملك الخاص مقبولة، إذن يثبت حينئذ هنا أن المسلمين إذن يملكون المعادن بتبع ذلك. فهذا التفصيل بين الأراضي العامة والأراضي الخاصة لا نعرف له وجها في التبعية. الوجه الثالث من الوجوه التي استدل به بعض الأعلام، بعض الفقهاء، دعوى قيام على استخراج المعادن من الأراضي الخراجية ومن الأراضي المواد، أن السيرة العملية الخارجية للمسلمين أنهم كانوا يستخرجون المعادن من الأراضي العامة عادة، بل أكثر المعادن في الأراضي العامة لا في الأراضي الخاصة. وحينئذ هذه السيرة تكون دليلا على أنه لا تبعية بين الأرض، بين ملكية المسلمين للأرض أو ملكية الإمام للأرض الميتة وبين ملكية المعادن الموجودة فيها، بل تكون هذه المعادن باقية على كونها مباحات مثلا أولية، رغم أن الأرض يملكها المسلمون إذا كانت معمورة حال الفاتح، أو الإمام إذا كانت مواد حال الفاتح. فاستدل صاحب الجواهر مثلا قدس سره وبعض من تبعه بالسيرة العملية القطعية على أن هذه المعادن تبقى من المباحات الأولية حتى إذا كانت في الأرض الخراجية، فضلا عما إذا كانت في الأرض الميتة. هذا الاستدلال أصل السيرة العملية في الجملة مقبول، يعني عمل المسلمين كان على استخراج هذه المعادن كما أشرنا أيضا فيما سبق، كان عمل المسلمين على استخراج المعادن من الأراضي العامة، فإن أكثر المعادن كانت في الأراضي العامة. إلا أن هذه السيرة لا ينحصر وجهها فيما ذكر، لا يكون لا تكون دليلا على أن المعادن من المباحات الأصلية، بل تنسجم مع ما أشرنا إليه في الوجه الأول من أن هذه المعادن حتى إذا كانت من الأنفال ملكا للإمام، لكن هذه الملكية نحو ملكية لا تمنع من تملك المقدار المحيا أو المقدار المستخرج منها. فهذه السيرة بحسب الحقيقة لازم أعم من إثبات الإباحة الأصلية في المعادن، يناسب أيضا مع ما أشرنا إليه من أن يكون وجهه كون الملكية الإمام لا تنافي مع التملك بالاستخراج، أو مثلا أن الإمام كان قد أذن مثلا ولو للشيعة مثلا. كما أن القدر المتيقن من هذه السيرة خصوص الأراضي الموات، أما أراضي المسلمين دعوى السيرة فيها صغرا ممنوعة، يعني دعوى الجزم بالسيرة، لا يجزم بأنه كان عمل المسلمين استخراج المعادن من الأراضي المفتوحة عنوتان، يعني من الأراضي التي كانت عامرة حين الفتح. هذه الدعوة عهدتها على مدعيها، نحن لا نجزم بذلك. نعم في الموات الجزم بقيام السيرة على استخراج معادن الموات من الصحاري والبراري والأودية وبطون الأودية ورؤوس الجبال التي هي من الأنفال، صحيح. أما في الأراضي المفتوحة عنوة كأرض السواد مثلا التي كانت هي الأرض المفتوحة عنوة، أرض العراق، لا دليل على أنه كان يسمح لكل إنسان بلا معاملة ومقاطعة مع الدولة، يسمح لكل شخص أن يذهب ويستخرج ما يريد أن يستخرجه من المعادن الموجودة فيها. فالقدر المتيقن من هذه السيرة أيضا إنما هو استخراج الأراضي، استخراج المعادن من الأرض الميتة، وهي أيضا السيرة بهذا المعنى أعم ولازم أعم، لا يثبت كون المال المستخرج والمعدن من المباحات الأولية والأصلية. فهذا الوجه الثالث أيضا لا يكون تاما. الوجه الرابع يأتي إن شاء الله في الليلة القادمة إلى بقينا أحياء. أحسن.